الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درسنا اليوم واليومين القادمين هو عرض بعض مسائل العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، خاصة ما يتعلق بالحج، لأن كثيرا من المسلمين الحجاج يخلون بالعقيدة وهم لا يشعرون من خلال أدائهم لمناسك الحج، وهذا الخلل إما ناتج عن جهل وهو الغالب، أو عن تقليد وهو كثير، أو عن حرص في غير محله، لأن الحج بينه النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا مفصلا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعمال الحج: خذوا عني مناسككم. وورث الصحابة والتابعون وسلف الأمة إلى يومنا هذا ورثوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره. من هنا كان لابد من التأكيد على المسائل العقيدة التي لها علاقة بالحج. والحج هو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام للمستطيع أو على المستطيع، فلا بد أن يؤدى كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالمسلم يجب أن يهتم في العقيدة في العموم، العقيدة هي الأصل الذي ينبني عليه دين المسلم، فلا يقبل من المسلم عمل في عباداته وفي دعائه وفي جميع أحواله، لا يقبل منه العمل إلا إذا كانت عقيدته مستقيمة، لأن العقيدة هي أصول الإيمان وما يتفرع عنها من ثوابت الدين الكبرى. ولا يصح عملا من أعمال المسلم لا سيما في أركان الإسلام ومنها الحج إلا إذا كان مستقيم العقيدة، فلا يقبل العمل بلا إيمان، ولا يقبل الإيمان بلا عمل، فهما أمران لا بد منهما معا. وسنبدأ بتعريف العقيدة وعلاقة ذلك بالحج. العقيدة معناها اللغوي مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد بقوة وإحكام، فكل ما يراد الاهتمام به ويلتزم الإيمان به فهو عقيدة. وهذه اللفظة تدور بين الناس في كل أمر ذي بال، في كل أمر مهم، فتجد الناس في عقودهم للبيوع يسمونها عقد، وإجراء الزواج يسمى عقد، والبيع والشراء يسمى عقد، والعهد يسمى عقد، وكل ما يلتزم بين البشر فهو يسمى عقد. والعقيدة الإسلامية هي عقد بين العبد وربه، يعقد قلبه على ما ثبت من ثوابت الدين، ويؤكد على ذلك ويلتزمه. ولكل قوم عقيدة، لكن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الحق، لأنها مبنية على الوحي المعصوم القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في القرآن وثبت، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، لا بد أن يعتقد، حتى لو كان في باب الأحكام، فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أحكام عملية، لكن يجب أن يعتقد المسلم أنها حق. فلو صلى المسلم أي صلاة مفروضة دون أن يعتقد أنها حق فإنه لا تصح صلاته، لأنه ما صلىها على أنها حق، إما تقليدا وإما يعني مجراة للناس وإما خوف إلى آخره، كما يفعل المنافقون. المنافقون كثير منهم يصلون كما يصلي الناس، ويصومون ويزكون ويحجون، لكن نظرا لأن عقائدهم فاسدة لم يقبل منهم عملهم. فعلى هذا العقيدة الإسلامية تشمل العقائد الإيمانية العلمية، وتشمل أيضا الأحكام القطعية. وكانت قبل أن تسمى عقيدة كانت تسمى الإيمان. كان السلف الأوائل قبل أن يصف العلوم بأوصاف جديدة كانوا يسمون العقيدة الإيمان، ويربطونها بأركان الإيمان وما تفرع عنها من القطعيات. وتسمى المسلمات لأن المسلم يسلم بأمور العقيدة، يسلم بها لله عز وجل مذعنا ومصدقا ومتبعا. وتسمى الثوابت لأنها أمور ثابتة، لا يصح أن المسلم يتخلى عن شيء منها. فالعقيدة هي أصول الدين المترابطة فتسمى أصول الدين. والعقيدة تسمية العقيدة جاءت بعد تشعب العلوم، بعد تشعب العلوم وكثرة الشروح وكثرة المسائل في الدين. فالسلف سموا علوم الشرع بتسميات صحيحة، فسموا الأحكام الفقه، ولا تجد هذا قديم موجود بكثرة في عهد الصحابة، هي أحكام. وسموا السنة، السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل منها بإسناد سموه الحديث. ثم أصلوا للاجتهاد بأصول الفقه، سمي علم من علوم الشرع بأصول الفقه، وهكذا كذلك العقيدة. والسبب بهذا التوسع هو أن الأمة الإسلامية انتشرت في جميع أقطار الدنيا، واحتاج الناس فيها إلى تفصيل وإلى مزيد بيان، فوجدت المترادفات للعلوم الشرعية، المرادفات للعلوم الشرعية، ومن ضمنها العقيدة. والعقيدة في الاصطلاح هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، وهذا يشمل عقائد الحق وعقائد الباطل، كما يقال عن الدين أو الأديان، كما قال عز وجل: لكم دينكم ولي دين. دينهم الباطل، ولي دين يعني لي ديني الذي أوحى الله به إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العقيدة، العقيدة الحق لا بد أن يقال العقيدة الحق أو العقيدة الإسلامية أو عقيدة المسلمين أو عقيدة السلف الصالح، لا بد أن توصف، لا بد أن توصف بوصفها الحق الذي هو ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا تعريف العقيدة الإسلامية مفصلا فنذكر أصول الدين الكبرى، نقول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتبع ذلك من التوحيد والطاعة لله عز وجل والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه ومحبته، وكذلك الإيمان بالقدر على أصوله الشرعية الصحيحة، والإيمان بما ثبت في الدين من أمور الغيب كيوم الآخر وما يتعلق به وما جاء فيه، والأخبار كأخبار الرسل والأمم السابقة التي جاءت في القرآن والسنة، وكل القطعيات، كل ما يقطع فيه ويجزم من أمور الدين سواء كانت علمية أو عملية، فلا بد أن يعتقده المسلم، لأن هذا هو مجمل الدين. وقلت لكم حتى في باب الأحكام، فالمسلم حينما يؤدي الحج يجب أن يعتقد أن الحج ركن أوجبه الله على المستطيع، ويحتسب ذلك عند الله عز وجل، فلا يحج بمجرد حركات ليس فيها نية وليس فيها اعتقاد صحيح، ولا يحج بأعمال لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كما تأتي أمثلته إن شاء الله في هذا الدرس والدروس القادمة، والدرس سيكون اليوم إن شاء الله وغدا وبعد غد من المغرب إلى العشاء، وما بين أذان المغرب ما بين أذان العشاء وصلاة العشاء أتركه للأسئلة، والأسئلة يجب أن تكون في العقيدة، يجب أن تكون في العقيدة لئلا نخرج عن إطار الدرس. هناك أمور تتعلق بالعقيدة، كثير من الناس الآن حتى بعض المسلمين وربما بعض طلاب العلم يشكل عليهم بعض أوصاف أهل العقيدة الصحيح، ويرون أنها أوصاف لا تلزم، أو أنها أوصاف محدثة ليست من الثوابت والقطعيات. فكما قلت لكم نسمي العقيدة القطعيات، نسميها المسلمات، نسميها أصول الدين، نسميها الثوابت، وكل هذه مصطلحات صحيح، مصطلحات صحيح لغة وشرع. وكذلك أوصاف أهل الحق، أهل الحق هم المسلمون حقا، والمسلمون انقسموا، منهم من بقي على الاعتقاد الصحيح، ومنهم من دخلتهم البدع، ومنهم من خرج عن الإسلام كالفرق الباطنية. فالمسلمون الذين بقوا على الحق لهم أيضا أوصاف، مثل السلف، السلف الصالح والسلفية، ومثل الفرقة المنصورة، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وأهل الحديث، وأهل الأثر. هذه كلها أوصاف صحيحة لأصحاب العقيدة الصحيحة من المسلمين. أهل البدع الذين بدعهم ليست كفرية يبقون من المسلمين، لكن ليسوا على سبيل السلف الصالح. أهل البدع الذين خرجوا عن منهج السنة ببدعهم، سواء كانت هذه البدع قولية أو اعتقادية أو في العبادات أو في الأدعية أو في غيرها من شعائر الدين، إذا وقعوا في هذه البدع ولم تكن كفرية فإنهم يبقون من المسلمين، لكنهم خرجوا عن السنة، ولهم حقوق المسلمين، لهم حقوق المسلمين في الصلاة على جنائزهم ودفنهم في مقابر المسلمين، ومناصحتهم أيضا، والتحذير مما وقعوا فيه. السلف وهم أهل العقيدة الصحيحة الذين أورثوها لنا، الأصل فيهم الماضين أو الماضون من خيار الأمة، الماضون الذين سبقونا بإحسان من خيار الأمة يسمون سلف. والسلف هو السبق، السبق الأمر الماضي الذي مضى. تجد الناس أحيانا يتذاكرون بعض الأخبار الماضية يسمونها سالفة وسوالف، ولكل قوم سلف، فالمسلمون لهم سلف، وأهل السنة لهم سلف، وأهل البدع لهم سلف، لكن أهل الحق يسمون السلف الصالح وإذا أطلق السلف بدون وصف فالأصل فيه أنهم السلف الصالح، هذا هو الأصل، لكن إذا اشتبه الأمر فلا بد أن نصفهم بالصلاح، وإذا خيف من الفهم الخاطئ فنقول السلف الصالح. والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خاصة أهل القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن جاء بعد القرون الثلاثة وهو مستمسك بمنهج السلف فهو سلفي، ولذلك يجوز للمسلم الذي يعتصم بمنهج السلف اليوم وبعد اليوم أن يسمي نفسه سلفي، لكن لا يجعلها شعارا ولا تحزبا ولا يفتخر بها عند الآخرين، وليحمد الله أن الله جعله سلفيا، لكن لا يميز نفسه بما يؤدي إلى الغرور أو بما يؤدي إلى التعصب أو بما يؤدي إلى احتقار الآخرين أو حصر السلفية فيه وفي بعض من حوله، كما صار في بعض الجماعات السلفية الصغيرة في بعض البلاد العربية وغيرها، صاروا يتجمعون أفرادا على شخص منهم ثم يحصرون السلفية فيهم، وهذا خطأ، ويتعصبون لها ويتحزبون وهم لا يشعرون، وهذا انحراف، بل هو بدعة في حد ذاته. فالسلفية منهج، من عمل به فهو سلفي، ومن لم يعمل به أو انحرف عنه أو عن بعضه فليس بسلفي، حتى لو كان منهجه العام وأعماله العملية على منهج السلف. إذن فالسلفية منهج شامل لأمور الدين والتعامل والسلوك والعلم والقدوة، والسلفيون في كل زمان مرجعهم العلماء، عموم العلماء، فلا يتعصبون لعالم بشخصه أو لداعية بشخصه كما فعلت بعض الجماعات السلفية الصغيرة، فنجهم يتحزبون على شخص وعلى منهج ينفردون به عن غيرهم، وربما يخرجون من كان من أهل السنة والجماعة ما لم يدخل في جماعتهم. وكذلك أهل السنة والجماعة، هذا وصف شرعي وتسمية لأهل الحق جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلف وصف جاء فيما بعد وأقر عند أئمة السلف كلهم، لكن السنة والجماعة التي هي اسم شرعي لأهل الحق، هذا هو الاسم الحقيقي الذي يميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان، حتى لو وصفناهم بالسلفية فهذا وصف. أما السنة والجماعة فهي اسم شرعي. يقال: كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة في أكثر من مقام الأحداث التي ستحدث بعده، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية مخاطبا الصحابة ومن يأتي بعدهم، قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما قال عليكم بالإسلام، مع أن الإسلام هو الأصل، لأنه سيتسمى أهل البدع بالإسلام، لكن يبقى ما يميز المسلمين أهل السنة والجماعة هو أنهم التزموا السنة أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك السلف يعتبرون ما شرع في عهد الخلفاء الراشدين من السنة أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة التراويح. والجماعة كذلك، هي وصف أهل الحق أنهم أهل السنة والجماعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أنه أمر بالجماعة، قال: وعليكم الجماعة وإياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من خرج عن الجماعة، إلى آخره من النصوص التي تؤكد أن أهل الحق لا بد أن يجتمعوا على الجماعة، ومن خرج عنهم في بدعة بأي أمر من أمور الدين فإنه يخرج من الجماعة لكن يبقى له مسمى الإسلام، يكون من المسلمين لكن ليس من أهل السنة والجماعة. وبذلك نرد على الذين يزعمون أن تسمية أهل الحق بأهل السنة والجماعة أنه تعصب، وأنه وصف مخترع، وأن أئمة السنة هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك. هذه كلها مغالطات وجهل. فأهل السنة التزموا السنة والجماعة بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، بلفظ السنة والجماعة، وليس وصف من أهل السنة أنفسهم، ولا أيضا يتعصبون لهذا الوصف لأن التعصب لا يجوز، لكنهم يتبعون، فهم أهل اتباع وأهل اهتداء وأهل اقتداء. أهل السنة والجماعة أهل اتباع لسبيل المؤمنين، وأهل اهتداء بهدي المؤمنين، وأهل اقتداء بالقدوة من المؤمنين. فلذلك صاروا هم أهل السنة والجماعة بالوصف الشرعي الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأوصاف الأخرى فهي أوصاف وليست أسماء، لكنها أوصاف حق، مثل السلفية وأهل الحق وأهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذه أوصاف وردت بها نصوص، لكنها أوصاف وليست أسماء. ومن معاني السنة أن أهل السنة استمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهلها، هم الذين تمسكوا تمسكا شموليا منهجيا في جميع الأمور على السنة، فهم أهل السنة من هذا الجانب. وكذلك سموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه، ولأنهم هم المرجع للأمة ورأسهم العلماء والولاة، فهم رأس الجماعة في كل زمان وفي كل مكان. رأس الجماعة هم العلماء والولاة، وبعض أهل العلم قد يسميهم أهل الحل والعقد، فهم الذين تجتمع عليهم الأمة، لأنه أحيانا يدخل في من ينبغي أن يطاع ويلتف عليه الناس بعد العلماء والأئمة، هم أهل الرأي والمشورة، أهل الصدق الناصحون للأمة، ولو لم يكونوا علماء سمون أهل الرأي والمشورة، فهم يدخلون في مسمى أهل العقد أو أهل الحل والعقد. وهذا حدث في تاريخ الأمة، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد في توزيع الغنائم في حنين وبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم المئات من الإبل، ويعطي أفراد المهاجرين والأنصار الأفراد من الإبل والغنم، فيعطي المؤلفة قلوبهم شكر الله لك المئات وأكثر من ذلك. لماذا؟ لأنهم أهل تأثير، أصحاب رأي وأصحاب مشورة، وهم مرجع لأقوامهم كشيوخ القبائل وزعماء الجماعات الذين هم مطاعون في الأمة، فهؤلاء يجب أن يكون لهم الاعتبار في مصالح الناس لا في الدين، في مصالح الناس. وهذا عين الفقه، لأن ندخل في قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. منهج التلقي هو المنهج الذي تؤخذ منه الأحكام، أو المنهج الذي أيضا نتعرف به على مصادر الدين القرآن والسنة وما تفرع عنها وكيف نرجع إليها. والاستدلال قريب من ذلك، هو الاستدلال هو أخذ الأحكام والقواعد والأصول من نصوصها وقواعدها، أخذ الأحكام والقواعد والنصوص والأحكام والقواعد والأصول من أدلتها وقواعدها. فهذا منهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقام عليه فقههم في عهد الخلفاء الراشدين وبعده. فهذا المنهج هو من الدين. كيفية الاستدلال بالنصوص على مسائل الاعتقاد وعلى الأحكام وعلى الشعائر والمشاعر كما هو في الحج، هذه الكيفية هي دين وله قواعده وأصوله، استنبطه العلماء فيما بعد من اجتهادات الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى أن صارت عليه الأمة بعد القرون الثلاثة الفاضلة. وأول هذه القواعد والأصول المصدرية. ما مصدر الدين والعقيدة على الخصوص؟ هو الكتاب والسنة، أي كتاب الله وهو القرآن، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإجماع السلف الصالح. والإجماع دليل تابع وليس دليل مستقل، لأن الإجماع يكون مستنبط مما وردت به النصوص، والإجماع أيضا يستنبط من القواعد التي أخذت من النصوص. فإذا اتفق علماء الأمة في عصر من العصور على أمر من أمور الدين في العقيدة والعبادات والشعائر والشرائع وغير ذلك، فإنه يكون مصدر ويجب التزامه كقطعيات النصوص، بما في ذلك ما يتعلق بالحج. لا يجوز أن يعمل المسلم شيئا من أعمال الحج، سواء في العبادات أو في الشعائر أو في المشاعر أو في الدعاء أو فيما يتعلق بما يتمسك به المسلم من أعمال الحج من الفروض والواجبات والسنن. يجب أن نلتزم في ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في كل عمل من أعمال الحج يقول: خذوا عني مناسككم. وأخذ عنه الصحابة بأقواله وأفعاله وتقريراته جميع أعمال الحج على التفصيل، على التفصيل، كلها منقولة كأن نراها اليوم في الأمكنة والأزمان والأحوال والأدعية والشعائر والشرائع والمشاعر، كلها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا لا مرية فيه. فمن هنا مصدر الدين فيما يتعلق بأعمال الحج هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته، بما في ذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحوال الأمة، كما فعل ذلك في خطبته في عرفة وفي خطبه في منى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في خطبه في الحج قواعد الدين وأصوله في الإيمان والإسلام والأعمال وجميع أمور الدين، قررها وقرر قواعدها في خطبه في الحج، وأوصى الأمة وأوصى الصحابة توصية مودع، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد اليوم. فاستنبط بعض الصحابة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قربت وفاته. وعلى هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حديث آحاد، وهذا يتعلق بمصطلح الحديث. حديث الآحاد هو الذي في سنده راوية عدل وهو فرد واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث آحاد. لكن ما دام الواحد الراوي في هذا الحديث أو في سنده ثقة، فلا بد أن يقبل الحديث، لأن الله عز وجل جعل من وسائل نقل الدين حديث الآحاد. في عهد الصحابة نقلوا كثير من الدين عن طريق أفرادهم، يأتي الصحابي فيقول للبقية: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث آحادا إلى الأمم، أفراد، بعث معاذ إلى اليمن، واحد وقامت به الحجة على الخلق وبعث إلى الأمم من حوله والقبائل أفرادا يبلغونهم دين الله، وقامت به الحجة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صرفت القبلة أرسل أو بلغ ذلك، فجاء أحد الصحابة يبلغ الذين يصلون في قباء إلى بيت المقدس بأن القبلة صرفت إلى البيت الحرام إلى الكعبة، فانصرفوا وهم يصلون وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد. أقول كثير من الدين انتقل إلى المسلمين في عهد الصحابة بخبر الواحد. فإذا خبر الواحد إذا كان في إسناده في كل إسناده ثقات فإنه يقبل، ولذلك إن بنى الدين كله على حديث أحد، الدين كله إن بنى على حديث أحد وهو حديث إنما الأعمال بالنيات كما تعلمون. والكلام في الأحاد وحديث الأحاد جاء متأخر، يعني في القرن آخر القرن الثاني والقرن الثالث جاءت به المعتزلة وأهل الكلام من أجل أن يردوا أحاديث الصفات وبعض أحاديث الغيب، من أجل أن يردوها، وبعضها جاء عن طريق حديث الأحاد، طعنوا في حديث الأحاد فقط. وإلا في السلف مجمعون على أن حديث الأحاد ما دام صحيحا بسند صحيح عن رجال ثقات وجب قبوله، ومع ذلك حديث الأحاد قليلة. طيب، قد يقول قائل أنا فهمت من النص الفلاني كذا، يعني مثلا أن أجعل الحج هو الوقوف فقط في جبل عرفات، أو هو في زيارة الغيران والأشجار والأحجار، ويزعم أن هذا من الشعائر بدليل، بل كثير من البدع استدلوا عليها بأحاديث باطلة وموضوعة وضعيفة، وأحيانا يتأولون الأحاديث الصحيحة على غير وجهها، كما حدث هذا في التوسل البدعي والتبرك البدعي، فيتوسلون بالأشجار والأحجار والغيران في وقت الحج، حتى أن بعضهم قد يفوت عرفة وهو يسعى بين الأشجار والأحجار والغيران وتفوته عرفة، وبعضهم يفوت المبيت بمنى ويتأخر عن كثير من الشعائر والمشاعر وهو يجري بالبحث عن أشجار وغيران وأحجار يزعمون أن لها بركة أو فيها بركة ولم يرد ذلك في الشرع، ثم يستدلون بأحاديث هي صحيحة لكن على غير وجهها كما سيأتي نماذج لذلك إن شاء الله في الدرسين القادمين. إذن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح بقواعده وأصوله، ومن ذلك أن السلف يفسرون النصوص بالنصوص، يعني يفسرون الآيات بعضها ببعض، كثير من الآيات لا تتضح إلا بردها إلى الآيات الأخرى، فالقرآن منه عام فيه آيات تخصص هذا العام، منه مطلق فيه آيات تقيد هذا الإطلاق، منه مجمل هناك آيات تبين هذا المجمل، هناك آيات منسوخة، ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ، ولا بد من معرفة أسلوب القرآن في تقرير الحق بفهم من نزل عليهم القرآن، أولا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فسر القرآن، ثم تفسير الصحابة الذين تنزل عليهم القرآن وهم أعرف الناس باللغة العربية، والرجوع إلى العربية بسياقاتها وبمفهومها عند العرب، ثم بفهم الراسخين في العلم، ليس لكل واحد أن يستدل كما يشاء، بل حتى العالم الراسخ إذا لم يلتزم قواعد تفسير النصوص بعضها ببعض فقد يزل، وكم زلة عالم نتجت عن الخطأ في الاستدلال، زلات كبيرة، وهي ناتجة عن الخطأ في الاستدلال. ولذلك العالم إذا زل وتعرف زلته باجتهاد الآخرين من العلماء فإنه تغفر له زلته، لكن لا يتبع عليها، لا يتبع العالم إذا زل وقرر العلماء أنه زل فلا يتبع مهما كان علمه وتبحره، لأنه ليس بمعصوم، فلا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من منهج أهل البدع أنهم يتعلقون بزلات، هذا من ضمن أسباب هلاكهم، إضافة إلى أنهم يقتدون بأئمة ومتبوعين يجهلون أصول الدين وأصول الاستدلال، وتأخذهم الأهواء والمناهج البشرية. إذا لابد عند الاستدلال من إرجاع النصوص بعضها إلى بعض، حتى السنة القرآن يرجع فيه إلى السنة، يفسر بالسنة وبتفسير الصحابة، وأحيانا السنة تفسر بالقرآن أيضا، وإن كان هذا أحيانا قليلة، لأن السنة تفصيلية والقرآن إجمالي. وفهم السلف الصالح حجة، لا سيما في القرون الثلاثة الفاضلة لما كانت العربية قوية، وكان الأئمة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرون الثلاثة الفاضلة، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولا يعارض ولا تعارض النصوص بقول الناس، إذا كانت بينة وفسرت بموجب التفسير الصحيح فلا يجوز معارضة النصوص بأقوال الناس ولا بأقوال العلماء إذا كانت أقوالهم تخالف مخالفة صريحة، لأنه كما قلت لكم قد يكون هذا زلة عالم. وأيضا لا يعارض ما ثبت في القرآن والسنة بمجرد الاحتمالات اللغوية، لأن اللغة واسعة، تجد أحيانا اللفظة الواحدة في العربية لها 20 معنى، والذي يبين ذلك أهل اللغة وسياقات اللغة، بل أحيانا المفردة اللغوية تدل على النقيضين، إذا ما أخذنا تفسيرها على سياق القرآن والسنة، اللفظة الواحدة أحيانا تدل على النقيضين، مثل قسط، القسط يطلع على العدل ويطلق على الظلم بحسب السياق. ثم يجب أن نعتقد أن جميع الدين قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك أمور الحج كلها على الإطلاق، كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره وهديه، وقال خذوا عني مناسككم، وهي أحكام فرائض واجبات وسنن وأدعية وشعائر ومشاعر، كلها لابد أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطاع في قوله فيها. وليس لأحد من الناس أن يحدث شيئا ويقول هذا من الدين، كما يفعل بعض المفتونين في خدعة الحجاج في أخذهم إلى المواطن البدعية، يأخذونهم بسيارات وينهبون أموالهم فيسيرون بهم إلى أشجار يزعمون أن لها بركة، وإلى أحجار ويزعمون أنها مباركة، وإلى جبال وإلى مواطن وإلى غيران ويزعمون أن هذا من أعمال الحج ومن مكمل لأعمال الحج، وأحيانا يقولون هذا شرط لمن زار مكة، فتضيع أوقات الحجاج المساكين الجهلة سدى، ويتركون المشاعر والشعائر التي أمر الله بها في الحج، ويسعون جاهدين ويذهب عليهم الوقت في ليل في الليل والنهار وهم يركضون وراء هذه المبتدعات. فنقول أصول الدين قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فلا يجوز لأحد أن يحدث شيئا لم يكن مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هو من الدين. وأرى حتى في المدينة هناك مزارات وهمية لم يثبت الشرع بزيارتها، طبعا المسلم إذا جاء للمدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد دون أن ينشئ سفرا للزيارة، هذا مشروع حق، لكن ما زاد عن ذلك تتبع أشجار وتتبع أماكن ومواطن، يقولون هذا حدث فيه كذا وهذا بيت كذا، فهذا حتى وإن كان صحيحا فلا أصل لزيارته، ولا يجوز التبرك بمثل هذه الزيارات، لأن السلف لم يفعلوا ذلك أبدا، ولم يكن ذلك منهم في القرون الثلاثة الفاضلة، إنما حدث هذا بعد شيوع البدع وبعد ظهور الطرق والمحدثات. القاعدة الخامسة: جميع الدين بما فيه العقيدة يقوم على التسليم، على التسليم لله عز وجل والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والتسليم أولا هو التصديق، ثم الإذعان والقبول والرضا بحكم الله والاتباع العمل. ذلك الإنسان إذا سلم لله لكن لم يعمل فليس بمسلم، وكذلك إذا عمل بأعمال الإسلام الظاهرة ولم يسلم لله عز وجل بقلبه فليس بمسلم. لابد أن يجتمع عند المسلم الإيمان اللي هو التسليم القلبي والإذعان والتصديق لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للعمل والقبول، ثم يعمل ما يستطيع. أما في جانب الاعتقاد والإيمان والتصديق فلا يعذر أحد. من بلغه خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يصدق ولا يعذر أحد، لكن في العمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، لا إكراه في الدين، العمل بحسب الاستطاعة. فالذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، الذي لا يستطيع أن يصوم يسقط عنه الصيام ويكفر وهكذا. فيجب أن نفرق بين العلم والإيمان وبين العمل. فالعلم والإيمان كل ما بلغ المسلم من أمور العلم والإيمان يجب أن يؤمن بها في النصوص الثابتة، أما العمل فبحسب الاستطاعة. وعلى هذا فلا يعارض شيء مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، لا يعارض باحتمال عقلي، لأن العقل محدود والشرع غير محدود، لأن العقل محكوم بقدرات الإنسان ولذلك تتفاوت العقول. فأعلى العقول مقاما لا تدرك أمور الغيب ولا تدرك أسرار الشرع، ولا يمكن أن تشرع دينا. العقول المهتدية الصالحة السليمة إنما تسلم للشرع وتعمل به، وهذا هو العقل السليم. فلا يعارض عن طريق العقل السليم لا يعارض الدين، لأن الدين لا يعارض الدين بالعقل، لأن العقل إذا عارض شيئا من الدين ففيه خلل مهما كانت القدرة العقلية عند الإنسان. العقل إذا عارض شيئا من الدين أو شرع شيئا من الدين فإن فيه خلل، لأن الأصل أن العقل السليم مسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مسلم. ولم يأتي في الدين ما يخالف العقول على الإطلاق، لكن هناك شيء تدركه العقول وتدرك أسراره، وهناك أمر لا تدركه العقول ولا تدرك أسراره. ولذلك مبنى الدين على التسليم، التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وظاهرا وباطنا. ولا يعارض شيء من القرآن والسنة الصحيحة بقياس. القياس هو أن يقاس الغائب على الشاهد على الغائب، أو الغائب على الشاهد، أو تقاس أمور الغيب على موازين الدنيا. فمثلا قال الزنادقة وبعض المنافقين إلى اليوم ينكرون سؤال القبر، سؤال القبر، السؤال المسلم في قبره أو الكافر، ينكرون ذلك وما جاء فيه من وصفه وبأن الإنسان يأتيه ملكان ويقعدانه، يقولون كيف يكون هذا والمقابر ما بينها، ما بين القبر والقبر إلا عدة سنتيمترات، هذا لا يعقل. كيف لا يعقل؟ لأنهم قاسوا أحوال الغيب على أحوال الشهادة، وهذا أمر في علم الله. الله هو الذي سيجريه على عباده على نحو لا ندركه ولا نفقهه. وهكذا قالوا مثلا الميزان، الميزان لا يعقل أن يكون له كفتان وله لسان كميزان، هذا تمثيل فقط، ولا لا يوجد ميزان حقيقي، لأن المقصود بالإزان العدل. وهذا الميزان الدنيوي لا يمكن أن يكون يوم القيامة، لأنه يختلف يعني ما يفعل به وكيف يؤدى فيه العدل وإلى آخره، وأن الحسنات والسيئات لا يمكن توزن، ليس لها ثقل، هكذا زعم. فهذا كله قياسات عقلية باطلة، فلا يجوز أن يعني نرد الشرع بقياس ولا ذوق ولا كشف. الذوق والكشف هذا مما يعني استطيع أن أقول عبثت به بعض الطرق الصوفية على أتباعها، فيزعمون أن شيوخهم إذا أشكل عليهم شرع في الدين شيء من الدين فأنهم يتذوقون الحق ويكتشفونه بأذواقهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. والكشف أيضا يزعمون أن المعضلات وغيرها تنكشف للولي فيعرف فيها الحق بمجرد الانكشاف دون أن يرجع للكتاب والسنة. فهم لما قلت بضاعتهم من النصوص والأحكام الشرعية صاروا يعتمدون على الأذواق والكشوف فيقررون به أديانهم، ولذلك كثرت مخالفتهم للدين حتى أسقطوا شرائع الدين عن شيوخهم، أسقطوا الحج والصيام والصلاة عن شيوخهم لأنهم تذوقوا وانكشفت لهم أحوال يزعمون أنها أحوال ربانية جعلتهم أهل الحقيقة، وأن الأحكام الشرعية ما هي إلا لأهل الشريعة، أهل الشريعة هم الأنبياء وأتباعهم، وأهل الحقيقة كما يزعمون هم شيوخ الطرق الصوفية وبعض أتباعه. هذا كله من العبث بالخلق، هذا من عبث الشيطان، فصار مصدرهم للدين هو الكشف والذوق وادعاء الكرامات ونحو ذلك مما يعبث بهم الشيطان فيها. كذلك لا يعارض الدين بقول شيخ، إذا ورد في أمر من أمور الدين نص فلا يقبل قول شيخ إلا إذا كان يستدل بالنص على وجه صحيح على وجه سليم. فأقوال الشيوخ كما هو عند أصحاب الطرق ليست مصدر للدين، وأقوال الأئمة كما هو منهج الباطنية الرافضة والإسماعيلية وسائر الطرق سائر الفئات الرافضية فإنهم يجعلون أئمتهم هم المصدر إلى اليوم، كما تلاحظون اليوم يصرحون بذلك، يجعلون أئمتهم وشيوخهم الأحياء والأموات هم مصدر الدين، بل ويكذبون عليهم، يكذبون عليهم كذبا صريحا. فهذه الديانات من وضع الزنادقة، ليست من الإسلام في شيء، وإنما جاءت ونشرت بين الأمة للكيد للإسلام والمسلمين، قصد بها الكيد. وتعرفون أول من أدخل هذه المناهج الباطنية ابن سبأ، يهودي ادعى الإسلام ثم غرر بفئات من شباب الأمة، أغلب أتباعه شباب من شباب الأمة الذين هم بعيدين عن أهل الفقه في الدين، بعيدين عن مجالس الصحابة ودروسهم، فغرر بهم لا سيما أبناء الأمم أبناء الفرس، غرر بهم وزين لهم دين الرافضة الذي هو إلى اليوم، فصانعه هو ابن سبأ، ثم أتباعه بعد ذلك طوروا وتوسعوا، ثم صارت الفرق الباطنية فرق كثيرة جدا في جميع أصقاع الدنيا، لكنهم يجتمعون على أصول، أولها كلهم يقدسون الأفراد، ثانيها كلهم يشركون ويدعون غير الله، وثالثها كلهم وضعوا أصولا للدين لا تتطابق ولا وليست قريبة من أصول الدين عند المسلمين، وكلهم يعتمدون الكذب في وضع دينهم، وكلهم يكيدون للمسلمين، وهم بينهم عداوات لكن يجتمعون ضد أهل السنة والجماعة كما تلاحظون اليوم، وإلا كل منهم يتنكر للآخر ولا يعترف للآخر، لكن كيدهم لأهل السنة اجتمعت به جهودهم واجتمعت به كلمتهم، وهذا حتى منذ القديم ليس جديدا، فهؤلاء يعتمدون على أقوال أئمتهم ويرون أنهم معصومون. فالذين شرعوا من أعمال الحج ما هو بمجرد العقود دون الاعتبار للنصوص الشرعية أو مجرد أقوال من يتبعونهم من أئمة أو شيوخ أو تقليد بعضهم لبعض أو لجم مجرد الهوى والميل، الإنسان مطبوع بطبعه على تقديس الأشياء، فإذا لم يقدس ما أمر الله بتقديسه قدس ما تهواه نفسه، قدس ما تهواه نفسه وخرج عن دين الله وشرعه. فكثير من أهل البدع إنما يتبعون غيرهم في بدع الحج وغيرها، وأحيانا يزين لهم الشيطان ما يحدثونه هم من بدع يتصنعونها في المواطن الحج وجبال مكة وأشجارها وأحجارها وغيرانها، حتى لو لم يكن قدوة سالف من ذلك، فتجد لهم نظر في الأشياء تدقيق، يحلو لبعضهم أحيانا أن يتعلق بشيء لم يعلقه به الشرع، فهذا الهوى. والعقل في الصحيح، وهذه قاعدة مهمة، العقل الصريح السليم لا يمكن يخرج الشرع كما قلت لكم، بل يوافقه، وعلى هذا لا يتعارض عقل سليم مع الشرع على الإطلاق. لكن بعض الناس قد يتوهم التعارض، قد يتوهم، وهذا حدث. مثاله، وهذا نص شرعي لا عيب أن نقوله، مثاله حديث الذباب، ولكم الكرامة وللملائكة والمسجد. حديث الذباب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه، في إماء أحدكم فليغمسه ثم ليرفعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كثير من الزنادقة والمرتابين وضعفاء العقيدة في الماضي كانوا يجزمون بأن هذا الحديث موضوع، بناء على أنه لا يعقل أن هذه الحشرة تغمس في اللبن والماء ثم ترفع ويشرب، أنها خبيثة مليئة بالبكتيريا. أخيرا وقبل عدة عقود قريبة، لما بدأ بعض المستشرقين وبعض علماء الغرب يدققون في بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلفت نظرهم هذا الحديث، وطعن بعض المنتسبين للإسلام طعنهم فيه، فجربوا فغمسوا هذه الحشرة في الماء وفي اللبن ثم رفعوها، وتحت المجهر تبين لهم أن الذباب بغريزته إذا وقع يغمس جناح الأيسر الذي فيه الداء ويرفع الأيمن فيوقع الداء في الماء واللبن، لكن إذا غمس الجناح الأيمن فيه مادة تقتل البكتيريا الضارة على طول الخط، يقع بينهما حرب تنتهي البكتيريا في اللحظات. فاندهشوا ووجدوا فعلا حديث الذباب حديث صحيح، بناء على تأييد العلم له وبناء على أن سنده صحيح عندنا. فهذا مثال لتوهم معارضة الشرع للعقل، فهم قالوا لا يعقل، إذن هذا الحديث لابد أن يكون في سنده شيء أو في متنه شيء، فصاروا يطعنون في الحديث ويردونه. حتى بعض الفضلاء المنتسبون للسنة والجماعة، يعني نعرف، أنا أعرف منهم واحد مضى وهو من خيرة أهل العلم، لكنه شكك في الحديث بناء على هذه الشبهة. عندما يتوهم المسلم التعارض يقول والله هذا الأمر الذي جاء في النص ما أستطيع أصدقه، ما يعقل، إذا وقع إلى هذا الحد فيجب أن يروض نفسه بأنه واهم، إما أنما أنه ما فهم النص، أو للنص معنى لا يدركه، أو هناك علة جعلها الله عز وجل امتحانا للعباد ليختبر إيمانهم، فيرجع إلى الأصل ويؤمن بأن هذا حق حتى لو لم يستوعبه. يجب أن يؤمن بأن ما سمعه من النص حق حتى لو ما استوعبه عقله، لأن العقول محدودة. العقل عقل الإنسان، الإنسان محكوم بمشاعره وعواطفه وهواه وتجربته، محكوم بأنه أيضا بشر ناقص وعقله مثله يعتريه النقص والمحدودية والفناء. العقل يفنى وينتهي، فكيف نعطيه الهالة التي تجعله يعارض شرع الله؟ نعم هو نعمة من الله عز وجل، ويجب أن نفهم به النص، لكن على الأصول والضوابط الشرعية. لا نتنكر لنعمة الله وهي العقل، لكن لا نوظفه بغير وظيفته، ولا نستعمله في غير مجاله. هذه القاعدة السادسة. القاعدة السابعة وهذه مهمة، أنه يجب أن الالتزام بألفاظ الشرع في قطعيات الدين وفرائض الدين وأصول الدين وأركان الدين وأصول الاعتقاد. يجب أن نلتزم بألفاظ ومصطلحات الشرع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكمل بعض هذه الفقرة وبعضها غدا إن شاء الله نكمله، ثم ننصرف إلى الأسئلة. اللي عنده سؤال شفوي كذلك الوقت متاح لذلك. قلت يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية، خاصة في قضايا الدين الكبرى مثل أركان الإيمان. كان الإيمان الإيمان بالله، فلا نسمي الله بغير اسمه، ولا نصفه بغير ما وصف به نفسه. والإيمان بالملائكة كذلك، فنسميهم الملائكة، ولا نحدث أسماء كما أحدث بعض الناس قالوا هم نوازع الخير في البشر، فالملائكة مجرد أرواح. طبعا نحن لا نعرف كنه الملائكة ولا كيفيات الملائكة، لكن نؤمن بأنهم خلق من خلق الله، ولهم أوصاف كالأجنحة، ويعرجون وينزلون ويكتبون إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. وكالإيمان بالكتب المنزلة وأنها كتب صحيحة مكتوبة بلغة كل قوم، وكذلك الإيمان بالرسل وأنهم ليسوا مجرد يعني عباقرة في الأمم كما يقول بعضهم، حتى أن أحدهم كتب كتابا اسمه عبقرية محمد، وركز على العبقرية فقط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو عبقري، لكن عبقريته لم توصله للنبوة. النبوة اصطفاء من الله عز وجل، فكذلك بقية الأنبياء، وكذلك الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لا يجب نسميه بغير اسمه، هو القدر، القدر من الله عز وجل. وكذلك الإيمان باليوم الآخر يجب أن يسمى ويوصف بهذا الوصف، وهكذا. وإن شاء الله نتوسع في هذه القاعدة في الدرس القادم. هل الأشاعر والماتريدية من أهل السنة؟ كل من تسمى بغير السنة والجماعة فهو خارج عنهم. والأشاعر والماتريدية لابد من التفصيل فيهم. أولا هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، فالمتكلمون منهم خرجوا عن السنة والجماعة في منهاجهم في الكلام في الصفات والكلام في القدر وبعض المسائل العقيدة، فما خالفوها فيها أهل السنة والجماعة يكونون خرجوا عن السنة والجماعة، لكن بقوا من بقية فرق المسلمين، وهم أقرب فرق المسلمين إلى السنة والجماعة. لكن حينما نفصل نجد أن بعض الأشاعرة أهل الحديث ويلتزمون منهج أهل السنة والجماعة في الجملة، وإن وجدت عندهم بعض الزلات، خاصة العلماء الكبار كالنووي وابن حجر والخطابي ونحوهم، فهؤلاء ملتزمون لمنهج أهل السنة وينكرون منهج الأشاعرة الكلامي. فمثلا الخطابي له كتاب اسمه الغنية عن الكلام وأهله، الغنية يعني أننا يجب أن نستغنى عنه. فهؤلاء من أهل السنة حتى وإن انتسبوا أو نسبوا للأشاعر والماتريدي. هذا السائل يقول: هل الذهاب إلى الأماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جملة البدع أو من قبيل البدع، ولو كان القصد هو التعرف والفائدة؟ وإذا كما فعل يكون كما فعل ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه ما وافقه الصحابة، فهو اجتهاد له خاص وليس معصوم، بل إن الصحابة يعني كثير منهم أنكروا عليها يعني التدقيق الزائد في تتبع ممشى النبي صلى الله عليه وسلم وأماكن صلاته وأماكن إقامته. فالأصل ألا نتعبد بشيء من الأمور التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقام فيها أو حصل له موقف فيها، لا يجوز أن نتتبعها إلا بدليل. السنن التي يتتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فرضها وأمر بها أمرا صريحا، واتبعه على ذلك الصحابة. أما جميع أحواله التي لم يأمر باتباعها ولم أيضا يفعل الصحابة شيئا منها في عمومهم، وحتى وإن زل واحد منهم، فإن تتبعها من باب التعبد من البدع. أما التعرف عليها لمجرد حب الاستطلاع فهذا فيه كلام، هو وسيلة للبدع، وإذا لم يكن على الناس منه فتنة، لأن بعض العامة ما يفرقون في عملك بين كونك تريد التعبد أو بين كونك تريد الاستطلاع فقط، الذين يرونك لا يفهمون الفرق فقد يهلكون بك وأنت لا تشعر، فالأولى عدم ذلك. لكن أسهل ممن يتعبد، من يتعبد في تحري الأماكن والأحوال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل فإن هذا بدعة. يقول إن في ساحة الحرم أناس يدعون إلى الله عز وجل بما يوجد لديهم بعض القصور في بعض الجوانب، وذكر جماعة معينة. طبعا الدعوة إلى الله عز وجل مطلوبة، والمسلم يؤجر على دعوه على دعوته إلى الله عز وجل بما هو يوافق الشرع، وإن دعا بما يخالف الشرع أو ابتعد منهج أو ابتدع منهجا يخالف منهج السلف في الدعوة فإنه يأثم بذلك وقد يكون مبتدعا. فالمسلم قد يجري عليه الأجر والوزر، الأجر والإثم. المسلم قد يكون له أجر في بعض أعماله إذا احتسبها ووافقت الشرع، ويكون عليه وزر في بعض أعماله إذا كانت لا توافق الشرع. يقول ما مدى صحة هذه العبارة: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. هذه قاعدة تناقلها الناس وذكرها بعد بعض العلماء، وهي في الواقع صحيحة، لأن الذي يتتبع الرخص يتبع هواه، لأن المأمور من المسلم المأمور به المسلم هو أن يتتبع شرع الله، يتتبع شرع الله بدليله، حتى لو افتاه عالمان أحدهما افتاه بشيء من الرخصة لكن دليله غير واضح، وعالم افتاه بغير الرخصة لكن معه دليل، فيجب عليه أن يأخذ بالعزيمة ويترك الرخصة، لأنه الدليل مع العالم الذي لا يرى الرخصة، والعكس كذلك. لو أنه وجد العالم الذي يرخص أقرب إلى الدليل فلا حرج، لكن أن يتتبع هواه في رخص الصيام ورخص الصلاة ورخص الزكاة ورخص الحج هذا يهلك، لأنه اتبع هواه، اتبع هواه. فالمسلم يجب عليه أن يتبع شرع الله ولا يبحث عن الرخص فقط. طيب، ثم يقول: وإلى من تنسب لهذه العبارة؟ لا أدري لمن تنسب، وهل أخذ بالنصوص أو بالأيسر من الأقوال في الفقهاء واختلافهم فيها من قبل ذلك؟ أرجو بيان ذلك. هو فرق بين المسلم إذا ما عرف الدليل واختلاف